أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ملأ سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام ملأ الدنيا علما، ملأها بالعلم الحقيقي النافع الموصل لمن علمه وعمل به إلى رضوان الله عز وجل وإلى الأجر والثواب والنجاة من العقاب، كعلم العقائد التي يفترض في الإنسان أن يكون عارفا بها بالشكل الصحيح، بل وعن طريق الاستدلال، على رأي مشهور بين الفقهاء يجب على الإنسان أن يعرف التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد عن طريق الاستدلال. لو سئل ما دليلك على وحدانية الله عز وجل، عليه أن يعرف كيف يجيب. ما دليلك على النبوة؟ ما دليلك على إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام؟ وما شاكل ذلك مما يرتبط بالعقيدة، لا بد أن يكون الإنسان عارفا بالاستدلال بها ولو بشكل إجمالي. علم العقائد، علم التفسير، معاني الآيات القرآنية والتي ورد فيها أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به، من خوطب به. أهل البيت عليهم السلام هم الذين يعرفون حقائق القرآن ومعاني آياته. علم الفقه، كل علم يوصل إلى الله عز وجل ملأ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الدنيا به، وتناقلته الأجيال، تناقله العلماء ورواة الأحاديث جيلا بعد جيل. وهذه هي كتب الحديث مشحونة بالروايات الواردة عنه عليه السلام. وكان آخر ما ختم به حياته صلوات الله وسلامه عليه أو من أواخره حديثان مهمان يرتبطان بحكمين شرعيين وبعقيدة. الحديث الأول المروي عن أبي بصير عن زوجة الإمام الصادق عليه السلام، في مضمون الحديث لما توفي الإمام جاء أبو بصير للتعزية، فحدثته زوجة الإمام الصادق عليه السلام بهذا الحديث، قالت له: لو حضرت أو لو كنت حضرت عنده يا أبا محمد لرأيت عجبا. فتح عينيه وقال إنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، أو لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. وفي هذا الحديث تصريح بأن هناك شفاعة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا من صلب عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية، بل في الروايات ما معناه أن المؤمن ليشفع في عدد كبير من الناس فضلا عن الأئمة عليهم السلام. والشفاعة كما ورد في بعض الروايات مرتبطة بيوم القيامة، وأن الأئمة عليهم السلام يخلصون شيعتهم من أهوال يوم القيامة. ورد في مضمون الحديث في تفسير قوله تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، قال عليه السلام هؤلاء أعداؤكم يبحثون عنكم في النار فلا يجدونكم. ثم قال عليه السلام والله ما في النار منكم عشرة. قلت عشرة؟ قال ولا تسعة. قلت تسعة؟ فما زال ينزل بالرقم مضمون الخبر حتى قال والله ما في النار منكم واحد. وفي مضمون خبر آخر يحث المؤمنين والموالين فيه على التقوى والالتزام كي لا يقعوا في عذاب البرزخ. فأما القيامة فالشفاعة إن شاء الله موجودة، إنما الخوف من فترة البرزخ. الحديث الشريف قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، ويمكننا تصور ثلاثة احتمالات للحديث الشريف. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالاستخفاف عدم الإتيان بها لوقتها، يؤخرها الإنسان إلى آخر الوقت لا يأتي بها مع التفات وتوجه كاف وما شاكل ذلك. وهذا المعنى مستبعد جداً، لأن مثل هذا العمل لا يعتبر حراما. لو أن شخصا يؤخر صلاته ويأتي بها في آخر الوقت لم يفعل حسنا نقص من أجره الشيء العظيم، لكنه لم يرتكب محرما أو إثما. كذلك لو كان فكره مشغولا في صلاته بأمور أخرى جاء بها بشكل سريع وما شاكل ذلك من أمور لو لم تكن لكان الأجر أفضل أكثر ولكانت الصلاة أفضل، لكنها ليست أمورا محظورة. إذن فهذا المعنى بعيد. ننتقل إلى معنى آخر، وهو أن يكون المقصود بالاستخفاف بالصلاة عدم الاعتناء بها بأن يأتي بها في وقت ويتركها في وقت آخر. هناك أناس لا يلتزمون بصلاتهم، إذا صارت صلاها، إذا لاءمت الظروف صلاها، وإن رأى نفسه مشغولا متعبا كسولا تركها. هناك أناس يصلون في شهر رمضان ويتركون الصلاة في سائر الشهور، مثل هذا العمل محرم قطعا ولا كلام فيه. ترك فريضة واحدة يعد من أكبر الذنوب. لا تترك الصلاة بحال مهما كان وضع الإنسان، حتى لو كان مريضا مسجا أمام القبلة، لم تبق من حياته إلا ساعات قليلة. في أي ظرف كان الإنسان لا بد أن يؤدي صلاته. وقد ذكرت للإخوان ربما أكثر من مرة أنه لو فقد الإنسان بعض الشروط فإنه لا بد أن يصلي ولو كان فاقدا لها. شخص مريض، بدنه متنجس، ثيابه متنجسة، صار وقت الصلاة، إن أمكنه التطهير فبها، وإن لم يمكنه فليتوضأ، يطهر أعضاء وضوئه ويتوضأ ويصلي ولو كانت ثيابه نجسة ولو كان بدنه متنجسا. لا يقولن أتركها الآن وأقضيها بعد هذا، لا يجوز. صلها وأنت بهذا الحال وهي مقبولة صحيحة إن شاء الله، وتأخيرها حرام من المحرمات الكبيرة. هذا المعنى إن حملت عليه الرواية فهو ممكن. ممكن أن الشخص إذا كان متسامحا في أداء فرائضه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، من الممكن أن لا تدركه الشفاعة، لكن ظاهر الروايات أن الشفاعة تأتي حتى لأصحاب الكبائر. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن لا بد أن نحمل الحديث على محمل ثالث ليمكن تطبيقه على القواعد، وهو أن يكون المقصود بالاستخفاف بالصلاة الاستخفاف بوجوبها. هناك أناس لو قيل له صلي يقول: وما الصلاة؟ ما أهمية الصلاة؟ إما أن ينكرها فهو كافر، خرج عن الإسلام. وقد لا ينكرها لكن لا يقيم لها وزنا، ربما يصلي في بعض الأحيان، لكن لو ذكرت له أهمية الصلاة ينظر إليها نظرة استخفاف، وهذا ربما يؤدي بالنتيجة إلى الكفر العياذ بالله. إذا حملنا الرواية على هذا المعنى فهي واضحة، من استخف بالصلاة بهذا المعنى بمعنى أنه اعتبرها شيئا لا أهمية له، فهذا قد يكون في حد الكفر، وحينئذ لا شفاعة له. الشخص الذي ثيابه نجسة، بدنه نجس، يتوضأ، لا ربط لنجاسة البدن أو الثياب بالوضوء، يطهر وجهه ويديه ورأسه ورجليه ويتوضأ. هذا الحديث الأول المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في أواخر حياته الشريفة. الحديث الثاني مضمونه أن الإمام عليه السلام صار يوصي، يقول: أعطوا فلانا كذا، أعطوا فلانا كذا، مبالغ من المال. هناك أناس عند وفاتهم يبدأون بحرمان بعض من لا يحبون، يقول: لا تعطوا فلانا كذا، ولا يأخذ فلان من إرثي. هذا من أكبر الأخطاء. في تلك الحال الإنسان عليه أن يكون في خط الله عز وجل. صار يوصي عليه السلام ويوصي حتى قال: وأعطوا الحسن. الحسن شخص من أقارب الإمام عليه السلام. وأعطوا الحسن 70 دينارا. قيل له: يا ابن رسول الله، تعطي رجلا قعد لك بالشفرة. هذا الشخص أراد يوما أن يقتل الإمام عليه السلام، أمسك شفرة موسا كبيرا، موس، أخذ موس وجلس في مكان يريد أن يغتال الإمام عليه السلام، وما نجح، فشل، أفشله الله تعالى. الإمام عليه السلام يوصي بأن يعطى 70 دينارا. قيل له: تعطي رجلا قعد لك بالشفرة. قال: تريدون أن لا أكون ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أي أن الإمام عليه السلام يقول: هذا من أقاربي، هذا رحمي، والله تعالى قد أمر بصلة الرحم. كثيرا ما يسأل الإخوان، يقول: إن بعض أرحامي قطعني، آذاني، تكلم علي، إذا ذهبت إليه طردني، أفهل علي شيء؟ نعم، الجواب عليك، عليك أن تصله. صلة الرحم حكم شرعي، الشرع أمرنا بصلة الأرحام بأية طريقة أمكنت. اذهب إليه ولو كان قد أساء إليك، اذهب إليه ولو أنه يسيء إليك الآن، أنت أدي وظيفتك الشرعية، اذهب إلى بابه اطرقها، فإذا فتحها سلم عليه، إن قال لك اذهب لا أريد أن أرى وجهك، قل له: شكرا، أنا جئت وأديت وظيفتي، أنا علي أن آتي، أنت لا تريدني، الأمر إليك. لا تقطع، قطع الرحم من المحرمات، من المحرمات العظيمة. إن الله تعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها، تقول الرواية: وان ريحها او رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام، ولا يشمها عاق ولا قاطع رحم. عاق الوالدين. الرحم شيء عرفي، ما يعتبر في العرف رحمة، من يعتبر في العرف من الأقارب، الإخوان، أبناء الإخوان، الأخوات، أبناؤهن، الأعمام والأخوال، بل وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال احتياطا. كل من يعد في العرف رحما على الإنسان أن يصله، ولا يجوز له أن يقطعه. الابن رحم، البنت رحم، وهم من أقرب الأرحام إلى الإنسان. كثيرا ما تحصل مشاكل بين الأب وولده، فتحصل بينهما قطيعة، وهذا محرم. كلا الطرفين عاص، الولد عاص لأنه عق أباه أو أمه، عليه أن يذهب إليهما ويعتذر لهما، ولو ضرباه ولو شتماه. في تفسير قوله تعالى ولا تقل لهما أف، تقول الرواية لا تقل لهما أف ولو ضرباك، ولو ضرباك لا تقل لهما أف. وفي رواية أخرى لو كان هناك شيء أقل من أف لنهى الله تعالى عنه، يعني أقل شيء لا يجوز ولو ضرباك. هذا بالنسبة للولد. كذلك الأب والأم لا يحق لهما أن يقطعا ولدهما أو بنتهما. ربما عصى الولد، عصت البنت، لا يجوز للأب أن يقول أنا أقطعه فليأتي هو. طيب لم يأتي هو، هو عصى، الأب أيضا يعصي؟ لا يجوز. لو أن شخصا عصى، لو جاء شخص إلى إنسان وسب والديه، لنفترض أن شخصا جاء إلى شخص آخر وسب والديه، هل يجوز لهذا المسبوب أن يسب والدي ذاك الشخص؟ لا يجوز. يقول هو سب والدي، طيب هو عصى، لا معنى لأن يعصي هذا الطرف لمجرد أن ذاك عصى. هذا تكليف، أنت لا يجوز لك، أنا لا يجوز لي أن أقطع رحم، هو أيضا لا يجوز له أن يقطعني. فإذا عصى أحد الطرفين وترك ما هو واجب عليه، لا معنى لأن يعصي الطرف الآخر، عليه أن يؤدي وظيفته الشرعية، وليكن بعدها ما يكون. أكثر من مرة في كل مناسبة، في العيد، في غيره، إذا كان الإنسان يخاف الرواح، هناك من يخاف، يقول أخاف أن يضربني رحمي، يطردني، اتصل به تليفونيا بالهاتف، قل له أسعد الله أيامك. إذا سد التليفون في الوجه ليست مشكلة، ما صار شيء، هو قطعك، هو يقع في مشكلة. في الرواية في مضمون الخبر أن الرحم إذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، قطعها الله، وهذا بلاء عظيم نستجير بالله منه. وما كان الإمام عليه السلام ليذكر هذين الأمرين ويأتي بهاتين الوصيتين لولا أهميتهما العظمى، صلة الأرحام والمواظبة على الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المواظبين على واجباته الشرعية والتاركين للمحرمات، بجاه محمد وآله الطاهرين.